بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا معاشر الكرام رسالة عظيمة ومؤلف قيم لإمام علم وشيخ ناصح ومرب مشفق، ألا وهو الإمام العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، في موضوع غاية في الأهمية، موضوع كتبه رحمه الله تعالى نصحا لعامة الأمة فيما ينبغي أن يعلم من أمور الدين عقيدة وعبادة وخلقا. وقد رتبه رحمه الله تعالى ترتيبا نافعا ومفيدا للغاية، بين فيه رحمه الله تعالى ضروريات الدين والواجبات المهمة المتحتم معرفتها على كل مسلم ومسلمة. ويعد هذا الكتاب منهجا في تعليم العوام وتلقينهم أمور الديانة وتعريفهم بضروريات الدين وما يجب عليهم تعلمه من أمور الديانة عقيدة وعبادة. وهذه الرسالة المستهدف فيها بالدرجة الأولى هم العوام، نصحا لهم وتعليما لهم لضروريات الدين، لكن طالب العلم حضوره لهذه المجالس في شرح هذه الرسالة يفيده من جهتين: من جهة ما قد يحصله من معلومات فيما عرضه الشيخ رحمه الله تعالى تكون مهمة بالنسبة له من حيث العلم بها، أو من حيث طريقة عرضها وبيانها. والجهة الثانية أن طالب العلم مطلوب منه في بداية دروسه وأوائل بدئه في التعليم أن يعلم هذه الرسالة لعوام المسلمين، فهو يشارك في الجلوس لتعلمها بنية الاستفادة ونية تعليمها فيما بعد، حتى يستفيد من هذه المجالس طريقة تعليم هذه الرسالة بالأسلوب الذي استهدف من استهدف في هذه الرسالة بها وخص بتأليفها، وهم العوام. وإذا تفكرت من هم العوام، تجد في كثير منا قد يكون والده أو جده أو عمه أو خاله أو جاره أو قريبه، فإذا هذه الرسالة من الضروريات التي ينبغي على طالب العلم أن يحضر شيئا من المجالس في تعليمها، من أجل أن تكون هذه المجالس معونة له على تعليم هذه الرسالة للعوام بالطريقة المناسبة والأسلوب اللائق. ولهذا مما أنبه عليه في طليعة التعليق والكلام على هذه الرسالة أن الأسلوب في شرحها سيكون أسلوبا مبسطا سهلا بما يتناسب مع من ألفت هذه الرسالة من أجلهم، وهم العوام. والشيخ رحمه الله تعالى أجاد في هذه الرسالة وأفاد ونصح وأبلغ في النصيحة رحمه الله، وكانت هذه الرسالة موطن اهتمام الشيخ رحمه الله تعالى ومحل عنايته إلى آخر حياته. ولا أدل على ذلك من أن هذه الرسالة طبعت في طبعتها الأخيرة في العام الذي توفي فيه رحمه الله تعالى 1420، وعليها تعديلات منه رحمه الله، سواء في إضافة بعض الدروس أو في الإضافة والتكميل لبعض الدروس، أضاف دروسا بعض الدروس الجديدة وكمل في بعض الدروس وعدل شيئا ما في الترتيب. والمعتمد في الشرح، شرحنا هذا لهذه الرسالة، هو على الطبعة الأخيرة، على الطبعة الأخيرة وهي التي بين أيدي الإخوة، وكانت صدرت هذه الطبعة في العام الذي توفي فيه رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم.
هذه مقدمة بين يدي هذه الرسالة، استهلها رحمه الله تعالى بحمد الله والثناء عليه جل في علاه بما هو أهله، وبيان أن العاقبة الحميدة والمآل الكريم في الدنيا والآخرة لأهل التقوى، وهم الملازمون لطاعة الله، المجانبون لمعاصيه، المؤتمرون بأوامره، المنتهون عن نواهيه، العاملون لنيل رضاه والفوز بكرامته تبارك وتعالى يوم لقاه. وأيضا استهلها بالصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي المصطفى، خيرة الله تبارك وتعالى من خلقه وصفوة عباده، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بين أن هذه الرسالة تحوي كلمات موجزة، أي أن هذه الرسالة ليس فيها طولا مملا ولا اختصارا مخلا، بل هي مشتملة على الإيجاز وسهولة العبارة والاختصار فيها بما يحقق المقصود بإذن الله تبارك وتعالى، في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة، أي من واجبات الدين وضرورياته، وما لا يعذر المرء، ولا سيما ما لا يعذر المرء بجهله، مع بعض المسائل التي هي من المستحبات وليست من الفرائض، لكنها من الأمور المهمة التي ينبغي على عامة الأمة أن يعنوا بها. قال: أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وهذا اسم مطابق للمسمى وعنوان موافق للمعنى الذي اشتملت عليه هذه الرسالة، فهي بحق دروس رتبت على هيئة دروس: الدرس الأول، الثاني، الثالث، إلى آخره. المهمة أي التي في غاية الأهمية مما يحتاج إليه عوام المسلمين. وتنوعت مضامين هذه الرسالة فبين فيها ما يتعلق بجانب الاعتقاد وأيضا ما يتعلق بالجانب التعبدي العبادات ولا سيما المباني الخمسة للإسلام، وبين فيها أيضا الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم والآداب، وحذر فيها من الكبائر كبائر الذنوب وعدد جملة منها، وحذر أشد التحذير من الشرك الأكبر الناقض للدين المباين للملة. فهي رسالة حوت على مضامين عظيمة ومهمة يحتاج إليها عوام المسلمين. قال: وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم. وهذه دعوة عظيمة جمعت بين سؤال الله تبارك وتعالى النفع بهذه الرسالة وأن يتقبلها منه بقبول حسن. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ومنه أن هذه الرسالة لاقت قبولا واسعا، فعقدت المجالس الكثيرة لمدارستها وقرأت على كثير من الناس في المساجد مع البيان لشيء من مضامينها، واتخذت منهجا في تعليم العوام وتلقينهم أمور الديانة، وترجمت إلى كثير من اللغات، وهذا كله من الأمارات والعلامات على القبول إن شاء الله الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي مؤلفها خير الجزاء وأن يثقل بها موازينه يوم لقاء الله تبارك وتعالى، وأن ينفعنا أجمعين بها إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. الدرس الأول.
قال رحمه الله: الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه.
هذا هو الدرس الأول من الدروس المهمة لعامة الأمة، وهو في تعليمهم سورة الفاتحة وقصار السور. ويقترح رحمه الله تعالى أن يكون التعليم لقصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، وأن هذا القدر كافي للعوام ليؤدوا بها صلاتهم فرضها ونفلها، بما في ذلك قيام الليل، حتى لو كرر السورة الواحدة الليل كله، أو كرر هذه السور ما تيسر لهم من قيام الليل، فيطيل النافلة بتكرار هذه السور التي يحفظها ولا يحفظ غيرها من كتاب الله عز وجل. فهذه السور من الزلزلة إلى الناس كافية للعوام. وحقيقة هذه المنهجية في التعليم تشجع كثير من العوام على التعلم، عندما يقال له أن القدر الذي تحتاج إليه هو هذا القدر من السور من الزلزلة إلى الناس، فيشعر أن القدر الذي يحتاجه ويتطلبه لإقامة عبادته هو هذا القدر اليسير، فتعظم عنايته بهذه السور من حيث الحفظ ومن حيث الفهم لمعانيها، حتى تكون تلاوته لهذه السور عن فهم لمعانيها ودراية بمدلولها. ولهذا لو أن المساجد يخصص فيها حلقا لعوام المسلمين يقتصر فيها على هذه السور، ومن أكملها يقال له أكملت ما تحتاج إليه. إذا أردت الزيادة التحق بالحلقات التي يحفظ فيها القرآن كاملا، أما القدر الذي تحتاجه قد أتقنته، ربما يتقنه بعضهم في شهر، ربما في شهرين بحسب مقدرته وحافظته. لكن هذه المنهجية مهمة، هذه المنهجية مهمة بحيث يستشعر العامي في جلوسه أن القدر المطلوب منه ليس قدرا كبيرا، وإنما هي سور قليلة يتمكن بإذن الله من إتقانها في شهر أو شهرين أو ثلاثة بحسب مقدرته. ولهذا حقيقة ينبغي أن يعتني أئمة المساجد بهذه السور التي عينها، من الزلزلة إلى الناس مع فاتحة الكتاب تلقى للعوام على الطريقة التي بينها رحمه الله تعالى، وهي عبر خطوات أربع. الخطوة الأولى التلقين، قال رحمه الله تلقينا، أي يلقنهم الإمام أو المقرئ أو الحافظ، يلقنهم هذه السور آية آية، يكرر على مسامعهم الآية الأولى مرة ومرتين، فالقرآن يؤخذ بالتلقين فيسمعونها سماعا صحيحا، ثم يأتي بعد ذلك القراءة منهم لما سمعوه، ويقوم الإمام أو المقرئ أو المحفظ على التصحيح لهؤلاء. ولهذا قال تصحيحا للقراءة، وهذه المرحلة الثانية، الأولى التلقين والمرحلة الثانية قراءة هؤلاء مع التصحيح من الإمام أو الملقن لهم، يصحح ما قد يقع فيه بعض من أخطاء. ثم تأتي المرحلة الثالثة بعد ذلك وهي الحفظ، يحفظ هذا الذي تلقنه وقرأه بين يدي الشيخ وصحح له فيحفظه صحيحا، يحفظه حفظا صحيحا ويكرر. بعض الناس يحتاج إلى أن يكرر السورة 100 مرة أو 200 أو 50 بحسب مقدرته حتى تكون محفوظة عنده حفظا متقنا. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الرابعة وهي الشرح لما يجب فهمه وتفسير معاني هذه السور وبيان مدلولاتها، بدءا من سورة الفاتحة ثم من سورة الزلزلة إلى سورة الناس. وفي هذا المجلس أعلق تعليقا يسيرا على معاني هذه السور التي ذكرها رحمه الله تعالى، بدءا من سورة الفاتحة ثم الزلزلة إلى سورة الناس، ببيان مختصر وتفسير موجز لمعاني هذه السور. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الاستعاذة يشرع الاتيان بها في كل مرة يتلو فيها المسلم كتاب الله تبارك وتعالى، والاستعاذة التجاء إلى الله وطلب للعوذ منه تبارك وتعالى أن يعيذ عبده وأن يقيه من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله أي أعتصم وألتجأ إلى الله تبارك وتعالى طالبا منه أن يقيني من الشيطان. وإنما شرعت الاستعاذة بين يدي تلاوة كتاب الله عز وجل لأن الشيطان أشد ما يكون حرصا على صرف العبد عن هذا الكتاب العظيم والفوز بهداياته والوقوف على معانيه ومضامينه والتأثر به، فشرع للعبد أن يستعيد بالله من هذا الشيطان حتى تكون قراءة العبد لكتاب الله تبارك وتعالى قراءة سالمة من وساوس الشيطان وهمزه ونفخه، محفوظا بحفظ الله من الشيطان ووساوسه. أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان العاتي المتمرد الغاوي المغوي لعباد الله الصاد لهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، الرجيم أي المطرود المبعد الملعون الذي أبعده الله سبحانه وتعالى من رحمته، ولما كان مبعدا عن الرحمة أراد أن يبعد عباد الله عن رحمة الله، فطلب من العبد أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان العاتي المتمرد الذي يعمل على صرف الإنسان عن طاعة الله وعبادته والفوز برحمته جل في علاه. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم يؤتى بها بين يدي تلاوة كل سورة، وهي آية من كتاب الله عز وجل يؤتى بها في بداية كل سورة عدا سورة براءة. والبسملة هي كلمة استعانة بالله تبارك وتعالى، ومعنى بدء التلاوة بالبسملة أي أن من يتلو كتاب الله يبدأ تلاوته لكتاب الله مستعينا بالله، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة، متبركا بذكر اسمه تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والله علم على الله عز وجل، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو دال على ألوهية الله وهي أوصاف الكمال والعظمة والجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يذل له ويخضع جل في علاه، ودال على العبودية وهي أفعال العبد التي يقتضيها هذا الاسم من ذل وخضوع وانكسار وإقبال على الله تبارك وتعالى. والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة دالان على ثبوتها لله سبحانه وتعالى. أما الرحمن فهو دال على الرحمة الواسعة الشاملة، ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم دال على ما خص الله تبارك به، ما خص الله تبارك وتعالى به أولياءه وأصفياءه كما قال جل في علاه وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين، والحمد هو الثناء على الله جل وعلا، والله عز وجل يثنى عليه على أسماء الحسنى وصفاته العليا، ويثنى عليه على نعمه وآلائه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. والحمد هو الثناء مع الحب لله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، لله فيه هذا الاسم وهو الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رب العالمين، العالمون هم من سوى الله، وربهم أي خالقهم ومالكهم والمدبر لهم والمتصرف فيهم، لا شريك له في شيء من ذلك. الرحمن الرحيم أي المتصف بالرحمة العامة والخاصة كما تقدم. مالك يوم الدين وفي قراءة ملك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، فالدين هو الحساب. ومن أسماء ربنا جل وعلا الديان أي المجازي المحاسب، فمالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، وهذا فيه الخوف من الله تبارك وتعالى ومن لقائه والوقوف بين يديه، كما قال الله جل وعلا: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إياك نعبد وإياك نستعين، فيهما إخلاص العبادة والاستعانة لله جل وعلا. فإياك نعبد أي أعبدك ولا أعبد غيرك، أخلص لك عبادتي. وإياك نستعين أي أستعين بك ولا أستعين بغيرك، أخلص استعانتي بك فلا أستعين بأحد سواك. ففي قوله إياك نعبد براءة من الشرك، وفي قوله إياك نستعين براءة من الحول والقوة. إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله. إياك نعبد فيها الخلوص من الشرك والرياء، وإياك نستعين فيها خلوص من العجب والكبرياء. وقوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا ووفقنا يا الله لسلوك هذا الصراط وهو دين الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، فإن المنعم عليهم هم أهل العلم والعمل غير المغضوب عليهم، وهم اليهود ومن سار ومن سلك نهجهم ممن يعلم ولا يعمل، يعلم بالحق ولا يعمل به، ولا الضالين وهم النصارى ومن سلك مسلكهم وهو من يعبد الله تبارك وتعالى بغير بصيرة ولا علم. ولهذا قال من قال من السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ومن أعظم ما يعين على فهم هذه السورة الحديث القدسي، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومعنى قسمت الصلاة أي الفاتحة، سميت الفاتحة صلاة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لعظم مكانتها في الصلاة سميت صلاة. ومعنى قسمها بين الرب والعبد أي أن ثلاث آيات ونصف منها للرب وهي أولها، وثلاث آيات ونصف للعبد وهي آخرها، فيقسمت بين الرب وبين العبد، أولها ثناء وآخرها دعاء، أولها ثناء على الله وآخرها دعاء، وهي مليئة بالدروس والعبر، حوت علوما كثيرة، ويتسمى أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، فهي مليئة بالدروس والعبر وتقرير قواعد الدين وأصول الديانة وأمور الشريعة والأخلاق والآداب إلى غير ذلك مما حوته هذه السورة العظيمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
هذه السورة العظيمة سورة الزلزلة فيها ذكر الرب جل في علاه للأهوال العظيمة التي تكون بين يدي قيام الساعة، فإن مما يكون بين يدي قيام الساعة تزلزل الأرض وهو ارتجاجها واهتزازها. إذا زلزلت الأرض زلزالها أي ارتجت واهتزت وتحركت، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أي أخرجت الأرض ما في بطنها من الناس الأموات الذين دفنوا في الأرض، وأيضا ألقت ما فيها من كنوز، وأخرجت الأرض أثقالها. وهذا الخروج أو الإخراج لهؤلاء الناس من الأرض هو إذان بقيام الساعة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. وقال الإنسان ما لها، يقوم الإنسان من قبره إلى حشره ووقوفه بين يدي ربه مذهولا من هذا الأمر العجيب والمنظر المهيب. ما لها، ما للأرض حصل لها هذا الذي حصل. وقال الإنسان ما لها يومئذ أي يوم القيامة تحدث أخبارها، تحدث الأرض بما كان عليها وما فعله الناس فوقها من خير أو شر. وهذا فيه أن الأرض مما يشهد على الناس بأعمالهم يوم القيامة، تحدث كما أخبر الله بما حصل عليها من أخبار وأحوال وأعمال وأفعال قام بها الناس، فالأرض من جملة من يشهد على الناس يوم القيامة بأعمالهم. وهذه الشهادة من الأرض عليهم بأمر الله كما قال الله سبحانه بأن ربك أوحى لها أي أمرها وأذن لها بهذه الشهادة وهذا الإخبار. ثم من بعد ذلك يكون حال الناس الصدور من أرض الموقف لملاقاة الجزاء والحساب، كل بحسب عمله. يومئذ أي يوم القيامة يصدر الناس أجساثا، أي أصنافا وأجناسا، كل بحسب عمله من خير أو شر. يومئذ يصدر الناس أجساثا ليروا أعمالهم، أي يعاينوا ويشاهدوا ويقفوا على ما قدموه من أعمال، ليروا أعمالهم أي يشاهدوا ما اقترفوه وفعلوه من أعمال، سواء كانت الأعمال خيرا أو كانت الأعمال شرا، يقف على أعماله وقد أحصيت عليه. وهذا الإحصاء إحصاء بمثاقيل الذر، إحصاء للأعمال خيرها وشرها بمثاقيل الذر، يروا أعمالهم كلها لا ينقص من عملهم شيء، لا من خير العمل ولا من شره، لا من قليله ولا من كثيره. ليروا أعمالهم أي كلها، قليلها وكثيرها، حسنها وسيئها، تكون محصاة عليهم فيعاينوا أعمالهم ثم ينالوا الثواب على العمل الصالح والعقاب على العمل السيء. فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة هي الواحدة من صغار النمل، فالوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر في خير الأعمال وشر الأعمال. وهذا فيه تنبيه للعباد ألا يحقروا من أعمال الخير شيئا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا يحقر الإنسان من الخير شيئا، فإن الوزن يوم القيامة مثقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر شرا يره، أي عقوبة على أعماله جزاء وثاقا. وهذا فيه التحذير من الاستهانة بمحقرات الذنوب، كما جاء في الحديث حديث عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. لا يحتقر الإنسان من الذنوب شيء، بل عليه أن يجتنب الذنوب كبيرها وصغيرها، وإن وقع في شيء منها بادر إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
وهذه السورة العظيمة سورة العاديات فيها قسم من الله تبارك وتعالى بهذه المخلوقات، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وما أقسم الله به في قسمه به تبارك وتعالى دلالة على شرف هذا الذي أقسم الله به وعظم شأنه. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، ولقوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقول الله عز وجل والعاديات ضبحا هذا قسم منه تبارك وتعالى بالخيل المنطلقة عدوا للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله على متونها المجاهدون في سبيل الله، الصابرون المحتسبون العاملون بجهادهم على إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. والعاديات العدو معروف جريها وسرعة جريها متجهة إلى أماكن الأعداء أعداء دين الله تبارك وتعالى ضبحا، أي من شدة العدو يصدر منها نفس، الضبح هو نفس الخيل مع شدة العدو يكون لها صوت في شدة عدوها وجريها يخرج منها هذا النفس بهذا الصوت. فالموريات قدحا، أي أن حوافرها مع شدة جريها وعدوها وسرعتها عندما تلامس حوافرها وهي منطلقة الأرض الصلبة أو الحصى ينقدح منها الشرار والنار، وهذا دليل على قوتها وسرعتها وقوة انطلاقها لملاقاة الأعداء. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، المغيرات أي على الأعداء صبحا أي وقت الصبح، وهذا هو الغالب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه يغير على الأعداء في هذا الوقت. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، أي عندما تأتي بهذه القوة وهذه السرعة إلى حيث مكان الأعداء تصل فتثير الغبار في ساحة القتال من شدة العدو الذي كانت عليه حتى وصلت إلى ساحة القتال، فتثير نقعا أي تثير غبارا في ساحة القتال. فوسطنا به أي بالمقاتل على متنها وعلى ظهرها والمجاهد في سبيل الله، فوسطنا به جمع أي جموع الأعداء، فتأتي منطلقة وتدخل بالمقاتل عليها في صفوف الأعداء حتى يكون منه بإذن الله سبحانه وتعالى الفتك بأعداء دين الله تبارك وتعالى. فوسطنا به أي بمن على ظهرها وهو المقاتل في سبيل الله جمعا أي جموع الأعداء، هذا هو القسم. أما المقسم عليه فهو بيان حال الإنسان، فبيان حال الإنسان إن الإنسان لربه لكنود، هذا حال الإنسان عموما إلا من سلمه الله ونجاه، وإلا الإنسان هذه حاله وهذه صفته. إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود، والكنود هو الجاحد للنعمة يتفضل عليه ربه بأنواع النعم وصفوف المنن فيكون كنودا جاحدا لنعمة الله وممسكا شحيحا بخيلا لا ينفق ولا يبذل مما آتاه الله. إن الإنسان لربه لكنود أي جاحد لنعمة الله عليه وفضله ومنه سبحانه وتعالى. وإنه أي هذا الإنسان على ذلك لشهيد، وإنه على ذلك لشهيد أي شهيد على نفسه بهذه الصفة الذميمة والخصلة المشينة. وإنه لحب الخير أي المال لشديد، نفسه لا تقنع مهما أوتي من المال، يحب المال حبا جما حبا شديدا، لو أوتي ما من المال واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واد آخر. وإنه لحب الخير لشديد، هذه حال الإنسان إلا من سلمه الله وعافاه، فسلم من هذه الخصال المشينة والصفات الذميمة. ثم نبه تبارك وتعالى على ما يعين العبد على النجاة من هذه الخصال والسلامة من هذه الصفات، فقال: أفلا يعلم أي الإنسان إذا بعثر ما في القبور. هذا أمر جدير بالعبد أن يكون على ذكر الله وعلم به، وأن هذا الجحود لنعمة الله وهذا الحب للمال والانكباب عليه والانشغال به عما خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه، مآل العبد مع هذا المال أنه سيموت ثم يبعثر ما في القبور، يقوم الناس من قبورهم للمجازات والمحاسبة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الصدور ومن طوت عليه، يحصل في ذلك اليوم ليجازى العبد على ذلك، ومن ذلك ما يكون عليه العبد من شح وبخل وكنود وغير ذلك من الخصال الذميمة. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والخبير اسم من أسماء الله، وهو العليم ببواطن الأمور وخفايا الأشياء كعلمه بظاهرها وعلنها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
القارعة هذا اسم من أسماء يوم القيامة، ولها أسماء كثيرة، وتعدد أسماء يوم القيامة من تعدد صفاتها، فإن هذه الأسماء ليوم القيامة أسماء وأعلام، فهي دالة على أوصاف لذلك اليوم. فيوم القيامة من أسمائه القارعة، لأنها تقرع القلوب والأسماع من هول شدتها وعظم هولها وكبر خطبها. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وهذا للاستفهام للتهويل وبيان عظم ذلك اليوم، وأنه يوم عظيم، يوم شديد. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، في ذلك اليوم تكون حال الناس في موجان بعضهم ببعض واختلاط بعضهم ببعض كالفراش. انظر إلى الفراش عندما ينتشر ويموج بعضه في بعض، وتراه أيضا في الليل عندما توقد النار يأتي ويتساقط فيها فيحترق، يتساقط فيها فيحترق. فالناس يوم القيامة هكذا يكون شأنهم كالفراش المبثوث. في الآية الأخرى قال: كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. سبحان الله، رأيت مرة الجراد المنتشر، أمره عجب، بدون مبالغة في موجانه بعض وتحركه يبلغ طوله طول الجبل، وهكذا يموج بعضه متداخل في بعض. فهذا وصف لحال الناس يوم القيامة كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذه حالهم. وتكون الجبال، أي الصم الصلاب القوية كالعهن المنفوش، الجبال الصلبة القوية المتماسكة المتينة تكون في ذلك اليوم كالعهن المنفوش. العهن المنفوش هو الصوف المندوف، فأصبح بعد ندف لو هبت هواء يسيرة جدا تلاشى، هكذا تكون حال الجبال، تكون كالعهن المنفوش. العهن المنفوش الذي ندف وفصل بعضه عن بعض فأصبح كوما لكنه غير متماسك، ذهبت عنها تلك الصلابة وتلك القوة كالعهن المنفوش. ثم بين حال الناس في ذلك اليوم وأنهم على قسمين، فأما من ثقلت موازينه جعلنا الله أجمعين منهم بمنه وكرمه، ثقلت أي رجحت بالحسنات والطاعات وأنواع القربات، أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية أي في الجنة، قريرة عينه بمنة الله سبحانه وتعالى عليه وفضله جل في علاه، راضية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو في عيشة راضية أي في جنة الخلد في هذا النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول أبد الآباد. وأما من خفت موازينه أي بالسيئات بسبب السيئات والمعاصي والذنوب فأمه هاوية أي أن النار هي مأواه، النار هي مأواه وهي مكانه، أمه هاوية أي أمه النار، وقيل أمه أي رأسه هاوية أي في النار يهوي على رأسه في نار جهنم. وما أدراك ما هي أي هذه الهاوية، وما أدراك ما هي، هذا بيان لخطورتها وبيان حقيقتها. وما أدراك ما هي، نار حامية أي نار شديدة محرقة. وقد جاء في الحديث أن النار التي في الدنيا أو النار التي في الآخرة، النار التي في الدنيا جزء من 70 جزءا من النار التي في الآخرة، فهي نار شديدة محرقة، هذه الهاوية التي يهوي فيها من خفت موازينه أي بالسيئات والذنوب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
ألهاكم التكاثر أي أشغلكم وجعلكم تمضون في هذه الحياة في غفلة مستمرة. التكاثر أي طلب ما يتكاثر الناس به من مال وتجارة ومساكن ومركوبات وولد وغير ذلك، أشغلكم هذا التكاثر، أشغلكم هذا التكاثر عن ما خلقتم لأجله وأوجدتم لتحقيقه وعبادة الله وهذا حال كثير من الناس، شغلهم التكاثر عن الأمر الذي خلقوا لأجله، فحالهم أن انشغلوا بما خلق لأجلهم عما هم خلقوا لأجله. الدنيا خلقت لأجل الإنسان، فلا يليق أن ينشغل بهذه الدنيا التي خلقت لأجله عما خلق الإنسان لأجله وهو عبادة الله. ألهاكم التكاثر، أي أشغلكم هذا التكاثر، تكاثر بالمال والتجارة والولد وغير ذلك من الأمور التي يتكاثر الناس ويتفاخر بها، أنا أكثر منك، هذا التكاثر، أنا أكثر منك، سواء قالها بلسان حاله أو بلسان مقاله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي استمرت حالكم في هذا الانشغال وهذا اللهو إلى أن متتم ودخلتم في القبور. وسمى دخول القبور والإدراج فيها زيارة، لأن القبر برزخ بين الدنيا والآخرة، فهو معبر، من يدخل القبر يدخله دخول الزائر، لن يستمر فيه، وإنما هي زيارة وينتقل منها إلى الدار الآخرة. حتى زرتم المقابر، أي حتى متتم وادخلتم في القبور. وهذا حال كثير من الناس، تجد في لهث في هذا التكاثر وفجأة يدخل في قبره، ينتهي أجله وهو لا يزال في هذا التكاثر وهذا الانشغال، ثم يقال فلان مات ويدرج في قبره. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، كلا، هذا زجر عن هذه الحال وهذه الصفة، ليس الأمر كما أنتم منشغلين به من تكاثر وغفلة. سوف تعلمون، أي إذا أدخلتم القبور ورأيتم عاقبة العمل حسنة وسيئة، ثم كلا سوف تعلمون، تأكيد لهذا الأمر وبيان لعظم هذا الشأن، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا، أي ليس الأمر كما أنتم منشغلين به، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين. والعلم درجات ومراتب، ولو كان الإنسان عنده علم اليقين بهذا المآل وهذا المصير لما ألهاه التكاثر ولما أشغله عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه من طاعة الله. لترون الجحيم، أي تعاينونها وتشاهدونها، وذلك يوم القيامة، يوم يقف الناس بين يدي الله. والجحيم وهي النار يؤتى بها يوم القيامة كما ثبت في الحديث، تجر بالسلاسل إلى أرض المحشر، يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فالناس يعاينونها ويشاهدونها. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هناك علم يقين وهناك عين اليقين. علم اليقين هو العلم المتحقق الذي لا شك فيه ولا ريب، وهناك عين اليقين هو أعلى من ذلك، ويكون بالمعاينة، ويكون أيضا بالدخول، دخول النار والعياذ بالله. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي يسألكم الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن النعيم الذي آتاكم في الدنيا، ويدخل في ذلك نعمة المال، نعمة الصحة، ونعمة الولد، ونعمة المركب، ونعمة المسكن، حتى الماء البارد يسأل عنه العبد يوم القيامة. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، وهذا فيه التنبيه على ما صدرت به السورة، ألهاكم التكاثر، أي أشغلكم، وأنتم ستسألون يوم القيامة عن ما أتاكم الله سبحانه وتعالى من نعيم في هذه الحياة الدنيا. فإياكم أن يشغلكم هذا النعيم وهذا المال عن شكر المنعم والقيام بحقه والإقبال عليه وحسن عبادته والاستعداد للقائه جل في علاه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
هذه سورة عظيمة بليغة موجزة حوت الخير كله، أقسم الله تبارك وتعالى فيها بالعصر وتقلب الليل والنهار وهو محل العمل، أعمال العباد من خيرها وشرها. إن الإنسان، أي جنس الإنسان، لفي خسر، الناس كلهم خاسرون إلا من استثناهم الله في هذه السورة، وهم من جمعوا صفات أربع: إلا الذين آمنوا، أي بالله وبما أمرهم تبارك وتعالى بالإيمان به، وهذا فيه العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا عن علم وبصيرة، وعملوا الصالحات، أي تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات وصنوف القربات طلبا لرضوانه سبحانه، وفي إيمانهم وعملهم الصالح تكميل لأنفسهم. ثم قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا تكميل لغيرهم بعد أن كملوا أنفسهم. تواصوا بالحق، أي دين الله الذي رضيه لعباده وشرعه لهم، تواصيهم به أي حثوا بعضهم بعضا على العناية به والمحافظة عليه. وتواصوا بالصبر، أي على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، وهذا فيه أن طريق الدعوة لا بد فيه من أذى، والتواصي بالحق لا بد فيه من أذى، فليصبر الإنسان وليحتسب حتى يكون بإذن الله تبارك وتعالى من الناجين الفائزين. قد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، لأنها سورة وجيزة وبليغة وجامعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
الويل هو الخسران والهلاك، وقيل واد في جهنم. ويل لكل همزة لمزة، أي هذا شغله، الهمز واللمز، أي الوقيعة في أعراض الناس والطعن فيهم والثلب، همزا ولمزا، الهمز بالقول واللمز بالفعل والإشارة، فهذا ديدنه، الهمز واللمز. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله فعدده، أي هذا همه جمع المال والاستكثار من جمع المال وتعداد الأموال، وأن عنده من المال كذا وكذا، ويملك كذا وكذا، يملك من الرقيق كذا، ويملك من المواشي كذا، ويملك من المساكن كذا ويملك من المزارع كذا إلى آخره، وعدده متفاخرا متباهيا متعاليا على الناس بالأموال التي عنده. الذي جمع ماله فعدده يحسب أن ماله أخلده، يظن من هذا شأنه وهذه صفته أن هذا المال الذي يجمعه ويتكاثر به ويتفاخر به يكون سببا لخلوده وبقائه في هذه الدنيا، يحسب أن ماله أخلده. كلا، ليس الأمر كما ظن ولا كما يحسب هذا الظن. لينبذن في الحطمة، مآل هذا أنه يموت ويترك ماله وراء ظهره، ثم يكون مآل يوم القيامة أن يرمى ويلقى في النار. لينبذن في الحطمة أي النار، والنار من أسمائها الحطمة لأنها تحطم أي تكسر وتهشم ما ألقي فيها من هولها وشدتها. لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ ما هي هذه الحطمة؟ ماذا تكون؟ والاستفهام للتهويل وبيان عظم خطورة هذه النار. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، نار الله الموقدة أي المتأججة المحرقة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. لماذا خصت الأفئدة بهذا الاطلاع؟ لأن الأفئدة هي منبع الأعمال ومصدرها والمحرك للأعمال، فهي تنبع من القلوب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إنها أي النار عليهم مؤصدة أي مغلقة، محكمة الإغلاق في عمد ممددة، أي مع إغلاقها عليهم فإنها محكمة الإغلاق في عمد ممددة على النار، فلا خروج لهم منها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر أيها النبي، أي تعلم وتعاين. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام، عام الفيل، وأدرك الآثار التي عقبت هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه من حديث الناس، والآثار التي أعقبها هذه الحادثة العظيمة، وهي من الإرهاصات لنبوة النبي الكريم ومبعثه عليه الصلاة والسلام. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي أبرهة وجيشه الذين جاءوا لهدم الكعبة وإرعاب الناس، هدم بيت الله، ومعهم الفيل، وأيضا معه فيل أخر، وجاءوا قاصدين بيت الله لهدمه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم أي مكرهم وتخطيطهم لهدم بيت الله في تضليل، أي في ضياع وذهاب وحصول العاقبة الوخيمة لهؤلاء، فلم يبوءوا بهذه الفعلة وهذا المكر وهذا الكيد إلا بالخسران. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذه العقوبة. هم جاءوا بالفيلة وهي أضخم الحيوانات وأكبرها، بزعمهم لا يصدهم صاد ولا يردهم عن هدم البيت راد، فأرسل الله طير صغيرة تحمل حجارة صغيرة في مناقيرها، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، حجارة محمية من الطين المحمي الصلب، ترميهم به، ترميهم بهذه الحجارة من المكان العالي، فما تقع حصاة على واحد من أو حجر من هذه الحجارة على واحد من هؤلاء إلا هلك شر هلكة. فجعلهم أي هذه الجموع كعصف مأكول، هذا الجيش وهذا العدد الذي جاء لهدم بيت الله جعلهم كعصف مأكول. العصف المأكول هو الزرع الذي هجمت عليها الماشية وأكلته وطأته بأقدامها، كيف يكون شأنه؟ أصبح حال هؤلاء كعصف مأكول. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته، وأن العبد مهما بلغ مكره وكيده وتربصه إلا أن الله سبحانه وتعالى يجعل العاقبة الوخيمة لمن كان كذلك، والخسران في الدنيا والآخرة مهما كان كيد الكافر أو المعتدي أو الظالم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور في قوله لإيلاف قريش متعلق بالسورة التي قبلها وهي سورة الفيل، فإن هذا الهلاك لأبرهة وجنوده بهذه الآية الباهرة العظيمة الدالة على كمال قدرة الله وعظيم بطشه جل في علاه، فأصبح لقريش بعد هذه الآية هيبة، وأصبحوا مرتاحين في سكناهم وفي رحلاتهم للتجارة في الصيف والشتاء، والناس تهابهم بعد هذه الحادثة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي ما هم فيه من نعمة ورخاء وأمن وأيضا المسالك والرحلات التجارية آمنة في الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، تذهب وتروح بكل أمان، هذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى التي تستوجب شكر المنعم وإخلاص الدين له. ولهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليخلصوا عبادتهم لله وحده، فلا يجعلوا معه شريكا ولا يتخذوا معه ندا، فليعبدوا رب هذا البيت أي ليخلصوا عبادتهم لله وحده، مفردينه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، مخلصين الدين له جل في علاه، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي من عليهم بالطعام ومن عليهم بالأمن، من عليهم بالطعام ومن عليهم بالأمن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهذه النعم وهذا الأمن موجبة لشكر المنعم وإخلاص الدين له وإفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
يقول الله جل وعلا أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أخبروني عن من هذه حاله وهذا شأنه، يكذب بالدين أن يكذب بالجزاء والبعث والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وملاقاته جل في علاه، ويكذب بالدين الشرع الذي شرعه ودعا عباده والقائم على توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أي من ثمرات هذا التكذيب أن يكون الإنسان بهذه الصفة وهذه الحال، يدع اليتيم أي يزجره زجرا شديدا ويردعه ردعا ويدفعه دفعا فلا يتعامل معه بشفقة ولا رحمة، ولا يحض غيره على طعام المسكين لأنه في نفسه لا يطعم ولا ينفق ولا يبذل، فكيف يكون منه حظ لغيره وحث لغيره للقيام بذلك؟ ثم قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساؤون. فويل للمصلين، وصفهم بأنهم يصلون ليسوا تاركين لها لكنهم ساهون عن الصلاة بتضييع أوقاتها وعدم الاهتمام بشروطها وأركانها، فهو يصلي لكنه لا يعتني بهذه الصلاة، لا يحافظ على الوقت، لا يحافظ على الأركان، لا يحافظ على الشروط. قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. فرق بين السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة. السهو في الصلاة يقع من الإنسان ويجبر بسجود السهو، لكن المصيبة في السهو عن الصلاة، الغفلة عنها، تضيع أوقاتها، تضيع شروطها، تضيع أركانها، عدم الاهتمام بها. يصلي وقت الفراغ، بعضهم يصلي ولكنه ليست الصلاة معظمة عنده وليس لها شأن عنده. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون أي بأعمالهم وصلاتهم الناس. يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، أي من شدة بخلهم أنهم يمنعون الماعون. الماعون هو ما يعار لوقت محدد لينتفع به ويعاد إلى صاحبه، مثل القدر والمنخل والفأس والإبرة وغير ذلك من الأشياء التي يستعيرها الجيران بعضهم من بعض. يقول له مثلا: عندي ضيوف وأحتاج إلى قدر أطبخ فيه الطعام، غدا نعيده لك، يمنعه. أو يقول له: عندي ثوب انقطع وما عندي إبرة، أعيرني الإبرة، أخيط فيها الثوب وأرقع فيها الثوب وأعيدها لك غدا، ما يعطيه، مع أنه ما ينقص منه شيء، سيعود له من الغد. أو فأسا أو منخلا أو نحو ذلك، هذا هو الماعون، يمنعونه أي من شدة بخلهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
هذا ذكر منة الله، من هذا ذكر منة الله سبحانه على نبيه ومصطفاه بأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الكوثر أي الخير العظيم والفضل العميم، ومن ذلكم النهر الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على نبيه يوم القيامة، وكذلك الحوض المورود. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي شكرا لله على منه وفضله وعظيم عطائه. صل لربك وانحر أي لربك مخلصا دينك لله، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إن شانئك أي عدوك ومبغضك هو الأبتر أي الأقطع من كل خير والأقطع أيضا من الذكر الحسن، فلا يذكر إلا بالشر والسوء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
هذه السورة سورة الكافرون وهي سورة البراءة من الشرك والمشركين والكفر والكافرين. قل أي أيها النبي يا أيها الكافرون أي بالله سبحانه وتعالى يا من تعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أي من الأصنام والأوثان التي اتخذتموها أندادا وشركاء لله سبحانه وتعالى. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أنهم يعبدون الله في جملة ما يعبدون، لكن العبادة لله لا تكون عبادة إلا بالإخلاص، فإذا لم تكن خالصة لا تكون عبادة. ومن أدلة على ذلك هذه الآية، فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالإخلاص، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة، فلو أن إنسانا صلى من غير طهارة لصح أن يقال لم يصل. وكذلك من عبد الله بغير الإخلاص صح أن يقال لم يعبد الله، لأن عبادة الله لا تكون إلا بالإخلاص. ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنكم اتخذتم الشركة مع الله والأنداد. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. قيل إن الأول في الآيات لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا من حيث ما يعبد، والثاني من حيث العبادة. الأول من حيث ما يعبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله مخلصا له دينه، وهم يعبدون الأصنام والأوثان. والثاني في بيان العبادة، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد والإخلاص، وعبادة هؤلاء الشرك والتنديد. لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم هذه براءة منهم ومن دينهم، لكم دينكم أي عبادة الأصنام والأوثان والأنداد والشركاء، ولي دين وهو التوحيد عبادة الله وإخلاص الدين له جل في علاه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
هذه السورة سورة الفتح فيها البشارة للنبي صلوات الله وسلامه عليه بالنصر العظيم والفتح المبين. إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة، إشارة إلى عظيم منة الله عليه وأنه أمر متحقق وكائن. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن المعاني المستفادة من هذه السورة فيها إشعار للنبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله إذا حصل هذا النصر وهذا الفتح، فسبح بحمد ربك واستغفر، لأن الطاعات العظيمة تختم بالاستغفار، والحياة الكريمة حياة الطاعة حياة نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا ختمت بالاستغفار، وكان آخر ما سمع منه قبل وفاته اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فسبح بحمد ربك واستغفره أي أكثر من التسبيح والاستغفار. وكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه السورة يكثر من أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
التباب هو الخسران. تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يداه وخابت. وتب الأول إخبار والثاني دعاء عليه بالخسران والهلاك. وأبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أشد أعدائه وأشد خصوم الدعوة. ولما جمع عليه الصلاة والسلام الناس وأنذرهم من عذاب شديد، قال أبو لهب: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، الأموال التي جمعها والأولاد والتجارة وغير ذلك، كل هذه لا تغني عنه من الله شيئا. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، هو وامرأته يصلون النار. وهذه السورة نزلت في حياتيهما أبي لهب وامرأته، وهذا من الآيات العظيمة والبراهين العجيبة على صدق ما جاء به الرسول. فإنهما مات على الكفر، مات على الكفر والمعادات لدين الله تبارك وتعالى. وهذه الآية نزلت في حياتيهما وفيها الإخبار أنهما يموتان على الكفر، هو وامرأته، وكانت موتهما على ذلك. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته التي أروى بنت حرب أم جميل حمالة الحطب، كانت تحمل شوك السعدان والأذى وتضع في طريق النبي عليه الصلاة والسلام مبالغة في إيذائه صلى الله عليه وسلم. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها، أي عنقها حبل من مسد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
هذه سورة الإخلاص، ويتعدل ثلث القرآن كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ويتسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت لبيان التوحيد العلمي. وسورة الكافرون أيضا تسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت لبيان التوحيد العملي. والتوحيد نوعان، علمي وعملي، وكلاهما يجب أن يخلص لله. والتوحيد العملي في سورة الكافرون بيانه في سورة الكافرون، والتوحيد العلمي بيانه في سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، أي متفرد سبحانه وتعالى، لا ند له، لا في أسمائه وصفاته، ولا في ربوبيته، ولا في ألوهيته جل وعلا. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد أي الكامل في أسمائه وصفاته، الكامل في سؤدده ونعوته. والصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع في حاجاتها. ففي الصمد دلالة على غنى الله عن جميع المخلوقات لكماله في جميع صفاته، ويدل على فقر وافتقار المخلوقات كلها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تصمد إليه وتفزع إليه في كل حاجاتها لا غنى لها عنه طرفة عين. ومن أحديته وصمديته وكماله سبحانه أنه لم يلد ولم يولد. لم يلد نفي، ولم يولد نفي للأصل والفرع. لم يلد أي ليس له فرع، ولم يولد أي ليس له أصل ولد منه، تنزه وتقدس عن ذلك. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد، أي لا مثيل له ولا ند له ولا سمي له تبارك وتعالى، وتنزه عن المثال والند والنظير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
هاتان السورتان المعوذتان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الشيطان ومن عين الإنسان وأشياء من هذا، فلما نزلت هاتين السورتين اكتفى بهما عليه الصلاة والسلام، وما تعوذ متعوذ بمثل هاتين السورتين ففيهما كفاية في التعوذ من الشرور كلها بجميع أصنافها. قل أعوذ برب الفلق، أي الله سبحانه وتعالى، والفلق هو الصبح. قل أعوذ برب الفلق، أي أعوذ بالله فالق الإصباح، وقيل أيضا فالق النوى، برب الفلق، من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق فيه شر. وهذا عام في التعوذ من كل المخلوقات التي قامت فيها الشرور، كما جاء أيضا في الدعاء الوارد في السنة: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل وما يكون في الليل من هوام وما تنبعث فيه من شياطين وما تتحرك فيه من شرور. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر التي ينفثن في العقد حتى يتمكن السحر ويقع، ولا يقع إلا بإذن الله، فهذا تعوذ بالله من السواحر التي ينفثن في العقد. والتعوذ بالله منهن دليل على أن السحر له حقيقة وله تأثير، منه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، أعاذنا الله وحمانا أجمعين. ومن شر حاسد إذا حسد، أي من شر كل حاسد إذا تحرك فيه الحسد، ويدخل في ذلك أيضا العائن، لأن العين لا تكون إلا عن حسد من العائن والحاسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى بذكر ربوبيته وألوهيته وملكه. وهذه الأسماء الثلاثة، رب الناس ملك الناس إله الناس، مرت معنا في فاتحة الكتاب، مرت معنا في فاتحة الكتاب، في فاتحة الكتاب ثناء على الله بها، وفي خاتمة الكتاب استعاذة بالله سبحانه وتعالى واعتصاما به جل في علاه في هذا الباب. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان، ذكر بهذين الوصفين: الوسواس، أي الذي يوسوس يلقي الوساوس في الصدور، الخناس، أي الذي إذا ذكر الله خنس وانطرد وابتعد عن الإنسان، فهذا وصف للشيطان، أن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله وسوس الشيطان، ألقى الشيطان في صدر الوساوس، وإذا ذكر الله خنس، أي ابتعد عنه وانطرد. وهذا فيه الحث على المحافظة على ذكر الله، وأن ذلك أعظم واق للعبد من الشيطان. الذي يوسوس في صدور الناس، أي يلقي الوساوس والشرور في صدور الناس من الأفكار الرديئة والعقائد الفاسدة والمعاني الخبيثة والشرور، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذه تعليقات لا تكفي، لكن مطلوب من المسلم أن يعنى بفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى، والعوام يكفيهم أن يحفظوا هذه السور الفاتحة ثم من الزلزلة إلى الناس، ويعتنوا بمراجعة معانيها ومعرفة دلالاتها حتى تكون تلاوتهم لها في كل مرة عن فهم وتدبر وعقل للخطاب. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.